عليكم السلام. هو أعمال لأنك أنت جاي، لأنك أنت نايم فوق منك شيء أبدا، مش اللي هيك. بالي كان الكلام في مسألة أنه عندما نقول بحجية الأخبار في فهم العقائد، هل هي حجية مطلقة للأخبار أو أن حجية الأخبار في فهم العقائد هي حجية مطلقة مقيدة فيما لم يعارض النقل النص يعني العقل، وإلا لتعارض النص والعقل فالمقدم هو العقل مطلقا بأي حال من الأحوال. دائما عندما يتعارض النص والعقل المقدم هو العقل، أي القولين هو الأولى في المقام؟ هل نقول بتقدم النص على العقل عند المعارضة أو أن العقل مقدم على النص؟ قلنا قبل الورود في هذه المسألة والدليل المشهور يأتي إن شاء الله تعالى ذكره على تقديم العقل على النص في كلمات المتكلمين، لا بأس أن واحد يفتح باب نظري فكري يعني أمر فكري، واحد يسأل نفسه يعني يجلس واحد نفسه يتساءل بعض الأسئلة لعله يعثر لها على أجوبة فطرية بديهية وجدانية في المقام. السؤال الأول الذي ينبغي أن يطرحه الإنسان على نفسه في المقام أنه هل العقل إدراك قوة إدراكية قوة مطلقة أو لا؟ هل العقل لديه قوة إدراكية مطلقة أو لا؟ هل العقل متمكن على إدراك كل شيء أو لا؟ نحن سابقا ذكرنا أنه لا أشكال بأن العقل ممدوح ومدحه أهل البيت، والله تعالى قال ما خلقت خلقا أحب إلي منكم من شاكر ذلك، والعقل هو حجة الله تعالى الباطن ومن شاكر هذه الأمور. لكن هل هذا يعني أن العقل حجة مطلقة في كل شيء؟ هل هذا يعني أن العقل في كل إدراك له؟ عليكم السلام، فقدناك أمس. هل العقل هو حجة مطلقة في جميع الحالات وفي جميع الظروف أو أن العقل ليس كذلك؟ سؤال ينبغي أن يطرح في المقام. عندما نقول العقل حجة ماشي، لكن هل العقل لديه طاقة على إدراك كل شيء أو لا؟ سؤال. أو بعبارة أخرى في المقام، مثلا إذا واحد عقله ادعى بأنه قادر على إدراك كل صفات الله سبحانه وتعالى، وأن حقيقة علم الله تعالى هو كذا، وأن حقيقة إرادة الله تعالى هي كذا، وحقيقة قدرة الله تعالى هي كذا، وحقيقة ما أدريش الله تعالى هي كذا، وحقيقتك مما أدريش هو الله تعالى هي كذا، هل هذا العقل؟ وأهل البيت قالوا أنت لا تعرف شيئا من صفات الله، لا يمكن لك إدراك صفات الله سبحانه وتعالى، وقطع عقلك، هل هذا يبقى حكم عقلي أو لا؟ هل هذا بعبارة ثالثة كما ذكرنا أمس، ما المائز بين أحكام القطعية العقلية والأحكام القطعية الناشئة من الهوى ومتابعة النفس التي يصورها الهوى أنها أحكام عقلية؟ ما الفرق بين الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وبين حبك الشيء يعمي ويصم؟ كيف نميز بينهما؟ شو الضابط أن نميز أن هذا حكم عقلي محض أو هذا حكم له علاقة بحبك الشيء يعمي ويصم، بحيث أنك أنت بشدة حبك لهذه الفكرة بخليك شو تعمى عن كل شيء يناقضها، تعمى عن كل شيء قد يخالفها في المقام. عم بتكلم مع نفسي مش فقط معكم، أي واحد بده ينظر لنفسه. أنا عندما أقطع أي قطع من معين، قطعت بأن فلان حتى بالسياسة بالفقه بالصداقة بالأخلاق بالما أدري شو في المقام، حتى بالنسبة للسعادة اللي يشتغل بالنجارة بالحدادة قطعت فيه قطعا معين، حتى واحد مع زوجته في المقام، شو الفرق؟ كيف واحد يبيت أن هذا قطع موضوعي له قيمة أو هذا قطع له علاقة بماذا؟ بالأهواء. مثل المثال كنا نذكر للإخوة، عليكم السلام، كنا نذكر مثال للإخوة أن واحد قبل الزواج قبل ما يتزوج في أيام الخطوبة شو ما تسوي زوجته شو يراه جميلة، نفس الفعل تفعله بعد الزواج شو يصير؟ أقبح القبائح بعد. نفس الشيء الذي كان تفعله سابقا فعلته بعد يراه أقبح القبائح، ليش؟ ما هو نفسه ذاته، ليش سابقا كان شيء جميل ومهضوم ولطيف والآن بعد ذلك صار شو قبيح شديد القباحة هذا الفعل؟ شو هذا؟ كيف تسوي هيك؟ دبر الزمان. شو النقطة؟ في شيء اسمه العلاقة بالهوى، هوى النفس في المقام. كيف نميز أن هذا حكم عقلي، عقلي فعلا عقلي من عند الله الذي هو حجة من حجج الله تعالى، وأن هذا حكم أهوائي من هوى، هوى النفس في المقام. والسؤال الثاني الذي ذكرناه أمس، أنه لا إشكال بأن الخلافات العقائدية أقدم الخلافات وأعظم المشاجرات هي المشاجرات العقائدية. فالسؤال الذي يطرح نفسه، هل الله تعالى جعل لنا ميزانا أو لا؟ يعني هل الناس تحتاج إلى شخص يقوم لهم ويرفع مشاجراتهم، أو الناس لا تحتاج إلى ميزان؟ هل الناس احتاجت إلى الإمام؟ نحن شو دليلنا على اعتبار الإمام بعد النبي؟ مش أن نحتاج إلى من يحفظ الدين؟ يحتاج إلى من يحفظ الدين بعد النبي. هل نحتاج إلى هذا القيم في الفروع دون الأصول العقائدية؟ شو رأيك أنت؟ ولا خلاص بالفروع نحتاج إلى إمام، لكن في العقائد تركنا، لا نحتاج إلى إمام وقيم في المقام. سؤال. إذا واحد يرجع للروايات، أنا تعجبني هذه الروايات. طبعا هذا البحث من هلالان، هذا البحث عم نطرحه نحن الآن ما له علاقة بموضوع حجية القطع الذاتية أو غير ذاتية، ما لنا علاقة بهذا البحث. بحث حجية القطع الذاتية له علاقة بمسألة أنه أنا معذور يوم القيامة أو غير معذور يوم القيامة. إذا أنت بتقبل حجية القطع الذاتية فأنت معذور يوم القيامة بلحاظ قطعك، أما إذا كنت مقصرا في المقدمات تعاقبه على المقدمات. أما إذا قلت بأن حجية القطع ميزة ذاتية كما يقول البعض، فحينئذ شو بيكون؟ بيكون تعاقب حتى على ما قطعت به في المقام. ما لنا علاقة ببحث أنه حجة أو مو حجة حتى تفوتني بتلك الأبحاث. ما حروح هذاك البحث أنه حجة أو ليس بحجة في المقام. طبعا القطع حجيته ذاتية يعاقب على المقدمات إذا لم يكن قاصرا مستضعفا، إذا كان مستضعف لا يعاقب، المعذور يكون في المقام. وبحث المستضعف فصلنا في محله، نحن على كل حال لعله يأتي الإشارة له في هذا الكتاب. نحن في هذه المسألة ما لنا علاقة أن القطع نتكلم، نحن ما هو الذي يستكشف به الواقع؟ استكشاف الواقع عن أي طريق؟ نحن بغض النظر أنه ها؟ هذا العقل بحظ الواقع كاشف عن أحكام الشرع، كاشف عن الواقع، كاشف عن عالم الغيب، هذا اللي بيكشف عن الأمور التكوينية. هذا العقل هل يحتاج إلى ميزان أو لا؟ هذا العقل هل يحتاج إلى ميزان يقوم سلوكه، أو أنه لا يحتاج إلى ميزان يقوم سلوكه؟ أهل البيت حد قالوا يحتاج الإنسان إلى ميزان، وحددوا هذا الميزان فقد ورد في معتبرات يونس بن يعقوب. هذه الرواية لطيفة جدا مروية في الكافي وكمال الدين وأتمام النعمة وعلل الشرائع. إذا واحد والأمالي أيضا للصدوق، إذا واحد يشكك بسند القولين في اعتباره سند علل الشرائع لا تشكيك فيه، سند على الشرائع في المقام. رواية جميلة جدا، رواية بتقول كان عند أبي عبد الله جماعته. طبعا هذه الرواية مضمونها متكثر، لكن انتقينا هذه الرواية لعظمتها بعد، رواية جليلة. كان عند أبي عبد الله جماعة من أصحابه، هاي تستعملها على المنبر كمان، بسألك الدعاء على كل حال. نعم، جزء الأول 193. كان عند أبي عبد الله جماعة من أصحابه، منهم حمران بن أعين ومحمد بن النعمان الأحول يعني، وهشام بن سالم والطيار، وجماعة فيهم هشام بن الحكم وهو الشاب كان بعده شو أول عمره، أول طلعته بعده جدًا فكل عمرك يعني كان تقريبا. فقال أبو عبد الله يا عليه السلام يا هشام، عم بيحكي مع هشام بن الحكم، قال يا هشام ألا تخبرني كيف صنعت بعمر بن عبيد وكيف سألته؟ عمر بن عبيد أحد أئمة المعتزلة، أحد أئمة المعتزلة كان ساكنا في البصرة. فقال هشام يا ابن رسول الله إني لأجلك، يعني أجلك وأستحييك ولا يعمل لساني بين يديك أن أحكي أنت جالس. صور أنا أقعد بين مطلب طويل عريض وأنت جالس، بستحي منك، أنا أجلك وأستحييك أن أتكلم وأنت جالس. فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا أمرتكم بشيء فافعلوا. هذا أنه تستحي، ما تستحي شو لقالات أنت، أنا أمرتك فافعل في المقام. قال هشام بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد، هذا إمام المعتزلة الساكن بالبصرة يفتي الناس في العقائد، وجلوسه في مسجد البصرة، فعظم ذلك علي أن حجة من دون الله تعالى تنصب، حجة جديدة تنصب، شو هذا بعد؟ فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة، كنا يوم الجمعة في صلاة جمعة يعني في عالم كثير كانوا، فأتيت مسجد البصرة يوم الجمعة بالكناية عن كثرة الناس لعله الله العالم ذكر تأكيد على ذكر الجمعة، ولا شو الفرق أقول له السبت أو الأحد يعني، يعني يوم الويك أند يعني كان مثلا الأحد، هو مراد الجمعة هو يوم صلاة الجمعة يعني. فأديت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة تديرة فيها عمرو بن عبيد، حلقة طويلة كبيرة جدا في هذا الرجل، وعليه شملة سوداء متزرا بها من صوف، وشملة مرتدي بها، والناس مرتدي يعني مثل جعلها على كتفيه يعني، واحدة مرتزر فيها والثانية جعلها عليه، والناس يسألونه فاستفرجت الناس فأفرجوا لي، ثم قعدت في آخر القوم على ركبتي، ثم قلت أيها العالم إني رجل غريب تأذن لي في
مسجد.
ها؟
كان في كراسي حتى أكل على ركبتي؟
لا على ركبتي حتى أقول على الأرض يعني. جلست هكذا يعني، جلست هكذا مش جلست على أفاي يعني، جلست على ركبتي هكذا أنا رأسي للأمام. أيها العالم إني رجل غريب تأذن لي في مسألة؟ فقال لي نعم. فقلت ألك عين؟ عندك عين؟ قال يا بني أي شيء هذا من السؤال، وشيء تراه كيف تسأل عنه، شيء عم بتشوف كيف تسأله عنه؟ فقال هكذا مسألتي. عجبك عجبك ما عجبك تردش. فقال يا بني سأل وإن كانت مسألتك حمقاء. فقلت أجبني فيها، أنا أحمق أجبني فيها يا أخي. فقال لي سأل. قلت ألك عين؟ قال نعم. قلت ما تصنع بها؟ قال أرى بها الألوان والأشخاص. قلت فلك أنف؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال أشم به الرائحة. قلت ألك فم؟ قال نعم. قلت ما تصنع به؟ قال أذوق به الطعم. قلت ألك الأذن؟ قال نعم. قلت فما تصنع بها؟ قلت أسمع بها الصوت. قلت ألك قلب؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال أميز به، لأنه تعرف الحواس قد تخطئ، فالعقل هو شو بيكون عادة القلب، هو بيخلي يميز أي خاصة أخطأت لم تخطئ في المقام. أميز به كل ما ورد من على هذه الجوارح والحواس، يعني الميزان حتى يعدل الحواس هو القلب. قلت أوليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ ما ممكن أن العين لحالة تكفي، ليش ودك قلب بعد في المقام؟ فقال لا، وكيف ذلك وهي صحيحة؟ قلت فكيف لا، ليش لا تحتاج إلى القلب وهي صحيحة سليمة، ما نمنيح عينك، لماذا تحتاج إلى ماذا؟ إلى قلب. قال يا بني إن الجوارح إذا شكت في شيء، إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردته إلى القلب فيستيقن اليقين، مثل ما تجعل العصا في داخل الماء تراها معوجة، العين تقول لك مكسورة معوجة، لكن القلب ماذا يقول؟ في أخطأ، في خطأ هون، في خطأ بالحس في المقام، ويبطل الشك من هو القلب. قال هشام فقلت له فإنما أقام الله القلب بشك الجوارح، يعني الله تعالى شو سوى؟ لأن الجوارح قد توقع بشك، شو عمل لها؟ جعل لها ماذا؟ ميزانا قلبا في المقام. قال نعم. قلت لابد من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح، يعني من دون قلب الجوارح بتبقى شو في حالة تردد. قال نعم. فقلت له يا أبا مروان فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصحح لهم الصحيح ويتيقن به ما شك فيه، ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم ولا يقيم لهم إماما، يردون إليه شكهم وحيرتهم ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليك حيرتك وشكك. شو هذا بعد يا الله؟ لا مهتم فيك بجوارحك مش مهتم بالخلق كلهم. قال فسكت ولم يقل شيئا. شو بدي له طب هذا؟ أنه الله ترك الناس في حيرة وشك؟ شو بدي له عاد؟ ثم التفت إليه فقال أنت هشام بن الحكم؟ قالت لا مش هشام بن الحكم. قال فمن جلسائه؟ قلت لا. قال فمن أين أت؟ قلت من أهل الكوفة. قال إذا أنت هو. ثم ضمني إليه وأقعدني في مجلسي وزال عن مجلسي، يعني زاح زاح عن المجلس ولم ين وما نطق حتى قمت، ظل ساكت كل الوقت حتى قمت. قال فضحك أبو عبد الله يعني الصادق عليه السلام، وقال طبعا هيدي قال الظاهر أنه يونس بن يعقوب مو هشام. فضحك أبو عبد الله وقال يا هشام من علمك هذا؟ قلت شيء أخذته منك، شيء شو أخذته منك وألفته، يعني حطيت له بهارات رتبته في المقام. فقال هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى. فالإنسان يحتاج إلى ميزان. في شك عندك في هذه المسألة أنه تحتاج نحن إلى ميزان؟ يا أخي معقول أن نحن نختلف والله ما يجعلناش ميزان نرجع إليه عند الاختلاف؟ يترك الأمة هملة هاك يعني رعاع، إن شاء الله ما عنده غرض فينا. إذا أنت ما عندك غرض بتتركهم همل من دون راع، لكن إذا عندك غرض فيهم بتقدر تتركهم من دون راع؟ ولا هي فقط الراعي في الفروع أو في الأمور السياسية؟ بس بالأمور السياسية وبالفروع الفقهية نحتاج إلى ماذا؟ إلى راع، لكن في العقائد لا نحتاج إلى راع. تقبل أنت؟ هو يقبل.
بس قد يقال
ان
هذا
رواه النبي عن البحث يعني. ايه عن ذلك خلاف مع عمرو بن عبيد كان فقط في الامامه ولا كان كذلك في التوحيد؟ لا عم نتكلم لا ما بصناش على البحث بعدنا. عم نتكلم عن حاجتنا الى ميزان يقوم لنا عقولنا. عم نتكلم عن احتياجنا لميزان يقوم لنا عقولنا في حاله الخلاف. بس عم نتكلم عن المساله هذه. حنوصل للبحث ذاك، حنوصل للبحث تركه اذا عندك اشكال عليه. في المقام. سيد الطبقائي رضوان الله تعالى عليه في بحث الميزان في التفسير الجزء الخامس 259 عرض بحثا، بس بعدين بتحبوا بعض هلا. سيد الطبقائي في الميزان ببحث التفسير عنده بحث طويل جدا لطيف جدا تقرؤون ان شاء الله تعالى. بحث جميل جدا طويل طويل الذيل. الظاهر انه في هذا الكتاب كان في مقام النقاش مع بعض المدرسه التفكيكيه الذين يقولون الظاهر انه ما ادري مش شايفهم انا بس مع اذا انتم تعرفوا خبرونا ابقوا. اذا كانت المدرسه التفكيكيه ينكرون حجيه العقل في البديهيات حتى يعني الشكل الاول مش حجه.
في واحد
شايفه في كتاب حتى قياس الشكل الاول مش حجه كانه ينكر حتى قياس الشكل الاول حتى الشكل الاول. على كل حال هو يناقش جماعه الظاهر انهم ينكرون حتى حجيه العقل في البديهيات. لذلك هو كل ما يناقشهم في مورد ماذا يقول لهم؟ ما انتم الفتم قياس من الشكل الاول، دليلكم هو عباره عن ماذا؟ عن قياس من الشكل الاول. لذلك عرض كل كلماته ما بيفيدنا لنا نحن نتيجه لا ننكر حجيه العقل في البديهيات. نحن نقول اصلا هذا الاحتجاج على البشر هو اللي بيحاض ماذا؟ العقل الفطري الذي فطر الله الانسان عليه. وسوف ياتي في الروايات ما يؤكد على ذلك ان شاء الله تعالى، تاكيد على حجيه العقل في مدركاته البديهيه. طبعا في هذا البحث بحث طويل وبعده في عنده بحث تاريخي بلحاظ الفلسفة ومشاكل ذلك بيوصل فيه لنتيجة أنه اعترف أنه بعدم قدرة أحد على التوفيق بين الشرع والفلسفة حتى صدر الدين الشيرازي. يعني هو اعترف هناك حتى صدر الدين الشيرازي ما قدر يوفق بين الشريعة والفلسفة. بيقول كلما حاول يجمع بينها ازدادت شو؟ ازداد بعدة. كلما واحد حاول يجمع بين الدين والفلسفة كلما شو؟ حصل بعد أكثر بين الدين والفلسفة. مثل المغناطيس كل ما تقربوا مع بعض شو بيسووا؟ موجب وموجب جعلهم جنب بعضهم البعض شو يسووا؟ يتنافروا. هو عباطه بالميزان مو أنا اللي قلت هيك.
هذا جيد.
ما خصني أنا.
ما خصني.
بس بالنتيجة لا يجتمعان. هو عم بيقول إنه كل ما واحد حاول يجمع بيناتهم ما بيقدر يجمع بيناتهم. وذكر منهم من الأسماء اللي ذكرها صدر الدين الشيرازي يعني بقلب البحث في المقام راجعوا إذا بدكم العبارة حتى صدر المتألهين. قال بعد ذلك عنده عبارة قال هناك هذه العبارة شوية استوقفتني أنا. قال هناك بالصفحة 289 عم نقرأ أي صفحة 289 هي أول شيء هذه العبارة عم بقولكم عنها وبعدين قال هذه العبارة كل ذلك يعني كل هذا السبب ذلك لما اختلفت الأمة في أول يوم عن دعوة الكتاب إلى التفكر الاجتماعي. التفكر الاجتماعي أنا ما فهمت شو هو لكن 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 لا مش سقيفة. فرجعت أنا عادة بس في تفسير الميزان شيء ما أفهم وأرجع إلى ترجمة تفسير الميزان. شايفينه كتاب ترجمة تفسير الميزان بالفارسي ترجم على حياة النبي على حياة الماتن. هو ترجمة الميزان أول ما ترجم ظهر ترجمه أكثر من شخص. هو صاحب الميزان اختار أن يترجم له هذا الرجل رعم بالي اسمه فعلا في المقام مترجم للميزان موجود طبعا معروفة يعني ترجمت في حياة الماتن. فقرأت العبارة بالفارسي بترجمة الميزان جزء الخامس 460 هناك الظاهر أن المراد منه في المقام تشكيل لجنة علمية من جماعات يعني أهل الشريعة هن الأصوليين بينتدوا مجموعة أهل الشريعة أهل الطريقة والعرفان يتدوا ماذا مجموعة وأهل الفلسفة والعقل شو ينتدوا مجموعة ويجتمعوا مع بعض ويفكروا تفكير اجتماعي في المقام. العبارة هناك يقول العبارة يقول دعوات الكتاب بتفكر درسي جمعي تخلف كابتن درايفر حقائق ديني لجنة تشكيل نادو داند يعني لابد أن تشكيل ماذا لجنة لابد من تشكيل لجنة علمية في المقام. ثم يطبق عليه قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم يقول والكلام ذو شجون يعني أنه هو عنده كثير بقلب غصات لا يريد أن يتكلم فيها فعلا. أنا ما أدري فعلا. طبعا هو بيقول كل ذلك يعني سبب اختلاف الأمة لماذا؟ لأنها لم تفكر تفكيرا اجتماعيا. فالمشكلة أنه يعني مشكلة الاختلاف المذاهب والأديان شو هي؟ أنه لم نجتمع مع بعضنا في التفكير الاجتماعي. هذه بعبارته بالعربي بعبارته بالعربي فيها مشكلة عقائدية، أنه بالنتيجة نحن نعتقد أنه مشكلة من السقيفة. فإذا بتشوفوا الترجمة بالفارسي شو بيقول؟ بيقول البتائن يك علت، هذه علة. هناك بالعبارة العربي كل ذلك لما تفرقت، هون شو بيعبر بالفارسي؟ إن يك علت، في علة أخرى في المقام. فارسي أوضح يعني أكثر إيمانا من عبارة العربي. العربي فيها مشكلة، فالظاهر بالترجمة التفتوا إلى هذه الإشكالية، فبالترجمة قال إن يك علت، يعني هذه علة من علل اختلاف المسلمين، لأنها كل العلة. راجع إذا قارنوا العبارتين، قارنوا عبارة العربي والعبارة الموجودة في الطبعة الفارسية. أنا كثير المراجعة للطبعة الفارسية لأنه بفهم أكثر بالفارسي من العربي، مش ذنبي أنا يعني في المقام، لأنه أوضح في الفارسي شو سوي. طبعا دعوة أن المراد عليه بس تفكر الاجتماعي يهدي إلى الحق. شو يعني؟ يعني إذا أنا ما بدش نجيب كلام نحن ذاكرين كلام صادق، بس إذا جبت ناقص يصير واحد كامل، إذا ضممت ناقصا إلى ناقص إلى ناقص كلنا اجتمعنا مع بعضنا، بصير ناقص زائد ناقص، ما بصيرش كامل في المقام. أنا أقول هذا التفكر الاجتماعي إذا مراده أنه بعد ذلك نصل إلى الاستهداء بأهل البيت فلا بأس، لكنه هذا من الأكل من القفة، نستهدي مباشرة بأهل البيت. أما إذا كان المراد تفكر اجتماعي فنصير نحن عند الاجتماع كاملين بالاتحاد قوة، هذا مش معدوم. هذا إذا كان غير معصوم مع غير معصوم لا يصيرون، لا يشكلون شو؟ إذا بتجمع ألف غير معصوم لا يصيرون معصوما واحدا في المقام. لذلك هذا موضوع التفكر الاجتماعي لم أفهمه، إذا واحد عنده بيان له إن شاء الله تعالى يبين لنا. إذا مراد التفكر الاجتماعي بحيث نستهدي يعني نصل إلى أهل البيت بعد ذلك ونستهدي بهداهم، ما نحتاج إلى التفكير الاجتماعي حتى نصل إلى تلك النقطة، مباشرة نذهب إليهم لنا من دون هذه المرحلة أن نعمل لجنات ومؤتمرات صحفية ومؤتمرات مدرولة في المقام. بس على كل حال بغض النظر عن هذا البحث الجانبي،
في نظرية يستخدموها
بيك ثينك، ثينك تانك. هذا ثينك تانك هي عبارة عن شو اسمه تفجير الأفكار، أنه شو والله شو مثلا أنه مجتمع بيسموه عصف الذهن الآن بيسموه باللغة العربية.
لا هذه
فلا
برايستورمينج شيء ثاني. شو بيصير الدول تختار العقلاء من الجامعات مثلا بحسب التخصص، فلما التخصص مثلا بالفيزيكس بيختاروا العباقرة
بيجتمعوا من كل بلد هيك.
لا بيعملون هول فريق للكيمستري، فريق لكل التخصصات. بعد ذلك هول شو بيصير؟ بيصير في عندهم يعني مناقشات، اندماج افكار، كذا اندماج افكار،
بتطوروا الفكره هن.
ايه بس على يعني على اعلى مستوى.
ايه بلي افهمين
مثلا عندك انت مثلا
بس ما في عندك احسان بارك الله فيك.
مش بمعنى انه تخلي عن اهل البيت او كذا، لا ما هذا اصلا حتى يصير هون
بارك الله فيك انا اكل من القفة بسمعي، يعني انت اكل من القفة
اجتماعي.
يلا كل حال اكلت من القفة روح مباشره عند اهل البيت بلا التفكير الاجتماعي.
نعم
بلا التفكير الاجتماعي روح لاهل البيت مباشره. اذا كان التفكير
اذا كان اهل البيت اكثر شيء انت المراد
بيه.
انت عم تقول انه
إذا كان إذا كان إذا كان إذا إذا كان إذا كان إذا كان أحسنتم. إذا كان فهم أهل البيت يحتاج إلى مقدمات فلسفية وعقلية، ما نحتاج لهذا، هذا إسقاط على فكر أهل البيت. يأتي إن شاء الله مصادر كثيرة لهذه النقطة، حتأتي إن شاء الله مصادر كثيرة كيف واحد بيكون عنده قابليات فلسفية وعقلية ويأتي عند قراءة القرآن مع هذه القابليات شو بيصير بالقرآن، فيأتي ذكر مصادر أصلا عجيبة كما يأتي إن شاء الله تعالى. سنكتب بدي أقولها سيد طبطبائي بيقول الطريقة الأمثل يعني القيم والميزان في الفهم العقلي، تدبر العقل هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن بناء النظريات على البديهيات. سمعينا سابقا لعله هالنقطة، هن بيعتبروا أن الفكر الفلسفي كيف هو؟ هو عبارة عن البدء لبنة أنه أنت عندك أول الأوليات الذي لا شك فيه شو؟ اجتماع النقدين محال أو ارتفاعهما محال، ما رعان بين أي أول الأوليات، ارتفاع النقدين ولا اجتماعهما؟ اجتماع الأول أوليات مش ارتفاعهما. طيب ماشي، اجتماع النقدين محال هو أول الأوليات، ثم يبدأون منه شو ببناءها لبنة. فإذا أنت عندما تعصم فكرك عن الخطأ كيف؟ عن طريق أنه دائما في نظرياتك أن تردها إلى البديهيات في المقام، دائما أن تردها إلى البديهيات. هذه هي الطريقة التي الله تعالى انتدبنا عليها، وإلا إذا واحد يقرأ القرآن ما في طريقة الله تعالى أن كيف تتفكروا في الدنيا، أن نتفكروا لكن كيف نتفكر ما قال لنا كيف. عباراته بذاك البحث يقول تحت عنوان كلامه في طريق التفكر الذي يهدي إليه القرآن الكريم، يقول: لم يعين لنا الفكر الصحيح الذي يندب إليه إلا أنه أحال فيه لما يعرفه الناس بحسب عقولهم الفطرية وإدراكهم المركوز في نفوسهم. وعنده عبائر أن هذا الطريق الفطري عبارة عن انطلاق من قضايا بديهية، فإذا أردنا أن نحصل على نظريات حصولا يقينيا استرحنا في ذلك إلى القضايا أولية بديهية غير قابلة للتشكيك في المقام. والتشكيك بالبديهيات بيكون عادة بآفة عقلية، شو نسوي بعد؟ إذا واحد يشكك في البديهيات بيكون عنده آفة عقلية مقتضي لعدم تعقل كذا إلى آخر عبائره في المقام. ثم تعرض جملة من الإشكالات على الفلسفة، أهمها أنه كان في بعض يشكل على الفلسفة باعتبار أنهم يقولون أن الفلسفة ترجمت إلى العربية لمحاربة أهل البيت، فكيف تستعملون الفلسفة معناها لمحاربة الأئمة عليهم السلام؟ سمعين هذا الإشكال سابقا، أن الفلسفة كان في إشكال على الفلسفة. أنا قارئ عند صاحب اللهم صل على محمد وآل محمد، صاحب كتاب سفينة مستدرك سفينة البحار النمازي، عنده كتاب في التصوف. أنا ببالي قارئ هناك شيء في عبارته يقول هذا، ذكر هذا المطلب أن الفلسفة ترجمت من اليونان لمحاربة أهله، هذا صحيح، هذا واقع تاريخي صحيح مسلم أن الفلسفة ترجمت لمحاربة أهل البيت، هذا شيء مسلم بالتاريخ في المقام. بس مش هاي، فهو يستشكل على الفلسفة من باب أنها قد ترجمت، أنه ترجمت لغرض فاسد في المقام. فسيد الطبائي دائما يشكل عليه ماذا يقول لهم، يقول لهم إذا كان بأصله فاسد لكنه مفيد بالنتيجة في المقام، يعني شنو علاقة بلحاظ غرضه الفاسد في المقام؟ بعبارة أخرى هو تعبيره بيقول: الحق حق أينما كان، فساد الشيء بحسب أصله لا يعني عدم صحة الاستفادة منه وعدم استقامته في نفسه. إذا واحد أراد أن يستعمل شيئا بطريقة فاسدة لا يعني هذا فاسد، لا يعني أن هذا الشيء يكون فاسدا في المقام. بس هو كان استشكل فقط أنه هني كان عندهم مشكلة بالفلسفة بلحاظ أنه أصلها فاسد، بس ما هو قد واحد يقول أنه بناء الفلسفة فاسد باعتبار أن الفلسفة تدعوك للاستقلال عن أهل البيت، كما يأتي إن شاء الله تعالى نبوة التعريف، سمعين فيها ما أدري أنا فعلا، أن الإنسان قد يصل إلى مقام نبوة التعريف اللي هو الاستقلال عن أهل البيت، وأنا أعقل عن الله تعالى شو مباشرة. فلسفة بناء على هذه النقطة، فلسفة المبنية على نقطة أنه أنا يمكن لي الاستقلال عن المعصومين في الفهم، وعنده هذا نبوة التشريع نبوة التعريف، وما أدري قارئين أو مش قارئين، ويأتي إن شاء الله تعالى في بحث ختم النبوة نتكلم هناك. سيد الطبائي عنده رسالة الولاية شايفينها، وهناك يذكر أن مقام أهل النبي وأهل البيت ليس حكرا على أحد، نص عبارة مقام أهل البيت مو حكر على أحد، يمكن لمن كان، النص مش لمن كان، يمكن لشخص بالمجاهدات ومشاكل ذلك أن يصل إلى مقامه. بس بغض النظر عن كل هذا، نحن ما لنا علاقة بهذه الأبحاث كلها، نحن نريد أن نحاكم شو هذه الفكرة، هي فكرة شو؟ أنه يمكن لنا أن نعصم أنفسنا على الخطأ عن طريق إرجاع النظريات إلى البديهيات. هذه الطريقة شو رأيكم فيها في المقام؟ نحن نقول هذه الطريقة جيدة، لكن تشوبها عيب، يشوبها عيب. هذا العيب الذي يشوب هذه النظرية أن الإنسان ماشي انتقل من البديهيات إلى النظريات، طب لكن هل هو عند إرجاع النظريات إلى البديهيات هل هو معصوم أو لا؟ هل إرجاع النظريات إلى البديهيات أمر بديهي أو أمر يحتاج إلى أعمال فكر ونظر؟ لو كانت هذه المسائل بهذا رجل الوضوح إذا هذا الحد، لماذا يقع هذا الاختلاف بين الناس؟ بعبارة أخرى كما قلنا أكثر من مرة، ما الفرق أنه أنا ينطبق علي قوله تعالى والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا، أو بين قوله تعالى أو بين قوله صلى الله عليه وآله حبك الشيء يعمي ويصوم، كيف نميز بين هاتين النكتتين في المقام؟ نفس السيد الطبطبائي يقع في إشكال، ليش يقول السيد الطبطبائي؟ أنا كتبت لنا العبارة اللي عنده، بيبحث بحث في المقام، بيقول بنفس هذا البحث بعد ما ذكر أن الإنسان إنسان بطبيعته مؤلف من قوى متضادة، الإنسان مؤلف من قوى شو متضادة، بهيمية الضد شهوانية لعله، سبعية غضبية يعني محتدها يعني مقامها البدن العنصري، وأن الإنسان لا يتم له معنى الإنسان إذا عدل قواه المختلفة كذا، بيقول هذه العبارة، بيقول لا ريب أن الإنسان إنما يحصل على هذه الأفكار، بيحصل أفكاره على موجودة عنده ويتوسع في معارفه وعلوم الإنسانية باقتراح هذه القوى الشعورية، بيعطي توسع منه حاجة النفس. مين بيقول لك روح ابحث وافحص؟ مش حاجة النفس؟ ليش بتفكر بهذا الموضوع دون ذاك؟ ليش بتفكر أنه أي أطيب، الكباب مشوي على الفحم أو الكباب مثلا مشوي على أو مقلي على الغاز؟ لأنه عندك حاجر الموضوع يدعوك إلى التفكير والتدبر، من هو؟ حاجة، أي حاجة، حاجة عنصرية الإنسان. حتى تشعر قواه الداخلية بحوائجها وتقترح عليه ما تشتهيه وتطلبه. وهذه الشعورات الابتدائية هي مبادئ علوم الناس. ثم لا يزال الإنسان يعمم ويخصص ويركب ويفصل حتى يتم له أمر الأفكار الإنسانية الكلية. ومن هنا يحدث اللبيب، كلام الطبطبائي بعده، من هنا يحدث اللبيب. اللبيب شو بيسوي؟ بيصير عنده حادث. أن توغل الإنسان، أملوا معي عبارة طيب دقيقة وتعجبني كثير العبارة، أن توغل الإنسان في طاعة قوة من قواه المتضادة وإسرافه في إجابة ما تقترح عليه يوجب انحرافا في أفكاره ومعارفه. يعني يبقى الإنسان عنده شو مشكلة؟ الأخلاق قد تؤثر على شو؟ على التفكير. الأخلاق طبيعتك، حبك إلى الشهوة، حبك إلى كذا، قد يسبب شو؟ يعدل شو؟ يعدل مزاجك وتفكيرك في المقام. والتجربة تصدق ذلك، فإن هذا الانحراف اللي هو الذي نشاهده في الأفراد المسرفين المترفين من حلفاء الشهوات، دائما بتشوف إن جماعة الشهوات واللي بيحبوا يميلوا إلى الرخاء بتحس عندهم أفكار عجيبة غريبة دائما، وهكا تحس عندهم انفتاح، انفتاح فكري. أول شيء بيظهر عليه الانفتاح بلحاظ العالم المادة، بتشوف مباشرة عندهم انفتاح وين؟ بالفكر. سبحان الله، ليه؟ شتى لازم دائما في المقام. ففي البغاة الطغاة الظلم المفسدين أمر الحياة إلى آخر عبارته، ثم يقول هذه العبارة: فقد تحصل أن الأعمال الصالحة، كثير مهم نحفظها، أن الأعمال الصالحة التي تحفظ الأخلاق الحسنة، والأخلاق الحسنة هي التي تحفظ المعارف الحقة. يعني أنت عقلك لوحده مو كافي، يحتاج ماذا؟ يعني العقل لوحده كافي يكون ولا يحتاج أخلاق حسنة؟ كثير مهمة هذه النقطة. أحسنت. كيف واحد يميز أنه أنا حب الشيء يعمل عصوم أو لا؟ بعد رجع لمطلب النية. والأخلاق الحسنة هي التي تحفظ المعارف الحق والعلوم النافعة والأفكار الصحيحة، ولا خير في علم لا عمل معه. هو يعني هذه النقطة كثير مهمة في المقام. بس هو ذكر شهوة الطغيان، شهوة النكاح والطعام ومشاكل ذلك. ما في شهوة أعظم من ذلك، شهوة الرياسة والاستقلال عن أهل البيت والحب الاستقلال في الدين، أنه أنا لحالي بفهم مثل ما بدي في المقام وما في رأس فوق رأسي. مش كل واحد بيحب الاستقلال بيحب يعمل أبو علي؟ مو كل واحد بيحب يكون سلطان؟ أليس هذا من الشهوات الخاطئة ينبغي الإنسان يحاول أول شيء يمنع نفسه بعدين يدخل في العقليات؟ شهوة الاستقلال عمن نصبه الله حجة، أنت مستقل فيها هذه الشهوة؟ تعرف كم واحد كفر بالله تعالى لأنه ما بده يكون فوق رأسه رأس؟ قالوا يا عم، بسبب المعتبر على التحقيق عن سليم بن قيس الكافي، سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يحدث عن النبي أنه قال في كلامه له: العلماء رجلان، رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك، وأن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه، وأن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله فأدخله الله الجنة وأدخل الداعي النار بعظم الله تعالى بتركه عن علمه واتباعه الهوى وطول الأمل. فقال الإمام هذه العبارة المهمة: أما اتباع الهوى فيصد عن الحق. أما اتباع الهوى لا بأس، بس نحن بلاش من هذه العبارة. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق وطول الأمل ينسل الآخرة. اتباع الهوى شو يسوي؟ يصدق عن الحق. فنحن معك. العقل العقل مش كأنت أنت يعني قبلت معنا أنه العقل لوحده شو؟ مو كافي، يحتاج العقل زائد شو؟ الأخلاق الحسنة. يعني ألا يكون لديك هوى، ألا يكون لديك شو؟ ميول. ينبغي أن تجرد نفسك عن الميول لعنده وفوق من نفسه عصمه الله تعالى هنيئا له. عن جد عنده وفوق بنفسه لهالدرجة، يعني أخبره جبريل بأنك معصوم هنيئا له. ما عنده، كيف واحد يثق بنفسه بهذه الأمور؟ كيف واحد يثق بنفسه بهذه الأمور؟ عم تكلم أنت بعالم الغيب ومشاكل ذلك وهذه الأمور في المقام. الحاصل بدنا نقوله في إجابة عن هذين السؤالين: الطريقة المعتبرة في حفظ العقائد في استكشاف الغيب، أول شيء لابد لنا من ميزان يرفع بين الشجرات، ولا إشكال بأن الله قد نصب لنا ميزانا هو المعصوم صلوات الله تعالى عليه. والعقل لوحده مو كافي، أنت معترف بأن العقل لوحده مش كافي في المقام، يحتاج مضاف إلى العقل ماذا؟ تهذيب النفس الإنسانية للأخلاق الحسنة. لذلك هذه بعض الروايات بتقول، بعض شو اسمه بيقولوا العباد الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، ألطاف مقربة في الأحكام العقلية. سمعنا العبارة الأحكام الشرعية ألطاف، يأتي إن شاء الله تعالى بيانها في أول النبوة. الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، تقربك إلى العبادات التي شرعها الله، تقربك أكثر من الله سبحانه وتعالى بلحاظ العقائد في المقام. هذا هو الحاصل بدنا نقوله في المقام. نحن لا ننكر حجية العقل وقوة العقل وقيمة العقل، لكن لا نقول بأن هذا العقل مستقل عن أهل البيت والاستهداد بهداهم. ورد في خبر ابن السكيت قال: ما الحجة على الخلق اليوم؟ قال: العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه، والكاذب على الله فيكذبه. أو في الرواية الأخرى في المقام: من لم يعقل على الله، من لم يعقل عن مين؟ عن الله بده يعقل في المقام. لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقة في قلبه، ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقا وسره لعنيته موافقة. كأن الله تبارك وتعالى لم يدل على باطن خفي من العقل إلا بظاهر منه. الله ما دل على الباطن الخفي من العقل إلا بماذا؟ بظاهر منه وناطقا عنه. بده يكون في مبلغ للعقائد، كما نحتاج إلى مبلغ في الشريعة الفقه، نحتاج إلى مبلغ وين؟ في العقائد. ولا كيف واحد يحفظ نفسه؟ كيف واحد يستطيع أن يحفظ نفسه من الأهواء في المقام؟ وهذا هو حاصل الكلام بأصل المقدمة، أن موضوع الإنسان في عقله يحتاج إلى ميزان، وعقله وحده مش كافي. أنت معترف بأن العقل لا يكفي لوحده في المقام، أقلها يحتاج إلى تهذيب النفس من الأخلاق الرذيلة. كيف تميز أن هذا أخلاق رذيلة لم يكن هناك شرع مبين هاد وما شاكل هذه الأمور؟ هذا حاصل المقدمة. الآن ندخل في صلب البحث، لهو ما هو دليلهم على أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل؟ هذه المسألة في كلام واحد يذكره العلماء من زمن متقدم جدا، إلى حتى قرأت أنا مرة بصدر المتألهين ببحث الشرح أصول الكافي ذكره أيضا في المقام، أنه إذا تعارض العقل والنقل فإما أن نعمل بالعقل أو نعمل بالنقل أو نتركهما معا أو نعمل بهما معا في المقام. أن نترك العقل ولو نعمل أن نعمل بهما معا جمع بين النقيضين، أن نعمل بالعقل والنقل متعارضان معا يكون جمعا بشو؟ بين النقيضين. أن نعمل بالعقل أن نعمل بالنقل دون العقل فيه رد للعقل والنقل. ليش؟ لأن النقل إنما ثبت بشو؟ بالعقل، لأنه قلنا ما يبنى عليه صدق الرسول لا يكتسب من جهته، فأصل كون هذا الرسول لابد أن يكتسب منين؟ من جهة العقل. فإذا رددنا العقل يكون ردينا العقل وأيضا ماذا؟ النقل الذي ثبت عندنا في المقام. ردهما معا لا وجه له، فيتعين أن نرد ماذا؟ خصوص الدليل النقلي في المقام. قارئين بالباب الحادي عشر، لقارئين باب الحادي عشر نفس الدليل مذكور هناك في المقام. شو عندكم شيء؟ واضح بذهنكم ولا بشرح مرة ثانية؟ واضح إن شاء الله. فيش مطلب علمي هو هذا في المقام؟ تقدم معكم في أماكن أخرى. قد واحد يستشكل عليهم ويقول لهم إذا واحد قال هكذا، إذا واحد يشكل عليك وقال هكذا، أنت قلت أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل، لأنه لو قدمنا النقل على العقل لرددنا العقل والنقل. فنقول لك نحن نقول تعارض العقل والنقل في أمور فرعية، هل البداء موجود أو لا؟ قلت أن العقل استقل بأن البداء شو؟ محال. والنقل قال هناك بداء. تعارض العقل والنقل، انت شو عم بتقول؟ ان رد العقل رد لماذا؟ للنقل. انا ما رددت كل العقل، رددت العقل هنا. انا وين رددت العقل؟ في هذا. لن ارد العقل بلحاظ ما يثبت فيه صدق الرسول في المقام. شو تجاوب عن هذا الاشكال؟
نقول الاول فقط العقل ياتي من فقط ايصال للنبي، بعد النبي بعد مسلم، بعد المرحله
الثانيه
بعد العقل ما يشتغل
معي. بس انا تفكر شيء اخر، انا عم بحكي خلينا نبغى نقص البحث الان. شو كان الدليل عندهم في المقام؟ كان عندنا لو تعارض العقل والنقل قدم العقل، لأنه لو قدم النقل على العقل لازم رد العقل والنقل، لأن النقل إنما كان حجة بدلالة من العقل. تذكروا في المقام. فقد واحد يشكر عليهم ويقول لهم كلامكم غير صحيح، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن نحن نرد العقل في هذا المورد، لا نرد العقل بلحاظ ماذا؟ ثبوت الله تعالى وصفات العلم والقدرة والحكمة. نحن فقط نرد حكم العقل باستحالة البداء، ولم نرد حكم العقل بأن الله تعالى موجود قادر عالم حكيم. فكلامكم مغالطة في المقام. واضح الإشكال ما هو؟ جوابهم ينبغي أن يكون هكذا: حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. إذا أنتم رددتم حكم العقل في البداء، لماذا لا تردونه في حكم العقل وين؟ في وجود الله تعالى. إذا كان هذا حكم عقل وذاك حكم عقل، شو له علاقة؟ ردكم لحكم العقل في مورد، يعني تجويزكم رد العقل في كل الموارد. ها؟
هو أولا يقول هذا العقل ليس من الكلام
المصطلح انه ليس من محرم العقل فيتركه العقل.
جميل جدا انك تحكي على فكره، انت كلامك عن كثير بيعجب، اذا تكلم بهذا الكلام كثير بتحل مشاكل نفسيه في المستقبل. ان واحد يقول العقل له حدود، حاجه ان واحد يتصور انه العقل شو مطلق العنان، يستطيع ان يحكم حيث يشاء، جعلوه مقيد العنان، قيدوا العقل. عقل جيد جدا
في الثواب والعقاب
لا عم نتكلم، بس عم نتكلم عن صفات الله تعالى. نحن عن صفات الله تعالى عم نتكلم.
صفات الله هم يقولون ان هذا داخل حريم العقل،
داخل حريم العقل، بس هن قالوا ذاته
بالي
بالي بالي بالي عم نتكلم. هم يقولون انا هم يقولون عم نحكي، بس انت تقول هكذا ولا لا؟ هون الكلام هم ماذا هم نعرف ماذا يقولون في المقام.
شوف المسألة ما واضحة فيما يضرب.
عندنا نحن شو اسمه، عندنا نحن تعارض العقل والنقل، مثل مثلا موضوع انه العقل
هو احسن شيء التأويل. شيخنا
حكم باستحالة الأداء والنقل شو حكم
بجوازه
بإمكانه. هنا اما اذا قدمنا العقل، اذا قدمنا العقل، العقل لا اشكال، بس العقل اللي ما بيعرف خطي انا بكتب هيك خوفا من الحسد، بس خوفا من الحسد مو سبب اخر يعني، ولا الخط كثير جميل بس بكتب هكذا خوفا من الحسد. اخواني بيعرفوا خطي الاصلي يعني. اذا قدمنا هذه بدي، اذا قدمنا النقل على العقل قالوا شو لزم؟ رد العقل والنقل. اما رد العقل فواضح، ليش؟ لان الواضح لماذا؟ لانه لاننا قد قدمنا النقل. واما رد النقل ليش؟ لأن النقل موقوف في حجيته على العقل، كما تقدم معنا في مسألة ما يبنى عليه صدق الرسول لا يكتسب من جهته هذا كان حاصل الإشكال. واضح إن شاء الله تعالى. نحن عم نحاول ندافع، عم نحاول رد هذا الكلام. ماذا نقول؟ نقول هذا كلامكم صحيح، لكن هذا كلامكم هنا ماذا؟ فيه إشكال. لا يلزم من ذلك أن نرد النقل. لماذا؟
بس
لأننا رددنا حكم العقل في البداء، ولم نرد أحكام العقل في الوجود في حب في ثبوت في وجود الله تعالى مثلا، وجود الله تعالى او العلم او القدرة او الحكمة وما شاكل ذلك. فهذا ما يبنى عليه صدق الرسول ما بلا شو حجة في المقام. فنحن لن نرد الحكم العقل، رد فقط حكمة من احكام العقل. شو ينبغي ان يجيبوك الفلاسفة او حتى المتكلمين؟ نحن نقول لكم حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. إذا أنت رفضت الإزعام بحكم العقل هنا، لماذا أزعمت هنا؟ يعني شو اللي خلاك تؤمن بالعقل هنا لم تؤمن بالعقل هنا إذا كان العقل عقلا واحدا في المقام؟ واضح إن شاء الله تعالى. هذا حاصل الكلام في تقريب قولهم بأعظم تقريب، أكثر من هيك ما بعرف قرب كلامنا أنا. طبعا إذا بده واحد يراجع كتب في المقام، يراجع الإرشاد كشف المراد شرح ترجيب الاعتقاد صفحة 390، يراجع معارج الفهم في شرح النظم 347، الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية للمقداد السيوري 155، إرشاد الطالبين 231، وأيضا شرح أصول الكافي لصدر الدين الشيرازي الجزء الثالث صفحة 325 حيث ذكر نفس الدليل. لصدر الدين الشيرازي عنده عبارة أعجبتني جدا أنا، يقول فيها عنده عبارة بس ما ذكرت العبارة، مشتغل إيه هذه العبارة عنده بيعبر آخر عبارة ويقول هذا برهان قاطع، يعني يقول هذا البرهان برهان شو قاطع على صحة التأويل. لكن عنده استدراك حلو جدا، أملوا في الاستدراك لحالكم، لكن على وجه لا يؤدي إلى ترك كثير من الظواهر الشرعية. يعني إذا كان حكم العقل يؤدي إلى ترك كثير من الظواهر الشرعية، يصير حكم العقل فيه ماذا؟ فيه شبه.
كيف يكون هذا خلاف خلاف
كلام؟ يبي جدا هذا الخبر، يبي جدا هذا العبارة.
شيخ الفلاسفة
بس ما عقل العربية الصحيحة
أو الجماعي.
وهذا برهان قاطع على صحة التأويل، لكن على وجه لا يؤدي إلى ترك كثير من الظواهر الشرعية، بل على وجه لا يعدم شيئا منها. سبعة وعشرة المقام. قد يكون مقصوده شيء آخر غير إجى على ذهني أنا، بس إذا كان واحد فهم منه كما يأتي على ذهني بيوقع فيه أنه عبارة جيدة هذه. بس هو قد يكون قصده شيء آخر أصلاً ما فهمتش عليه هو باعتباره أنه مش لغته مش الأصلية، قال واحد يعبر تعابير مش قاصدها يعني، بس تأملوا فيها. إذا لم يلزم منه تأويل كثير من الظواهر الشرعية، فأحكام العقل التأول غالب الشريعة تكون أحكام عقل باطلة، مع أنه لا أشكال بفصل غالب تأول كل أحكام العقل. يعني بالشريعة بالآيات أليس فيها تعليل لأفعال الله تعالى بأشياء؟ أن الله تعالى أرسل الرياح بشرى، أنزلنا من السماء أرضا فأحيينا بها أرضا ما أرض بعد موتها. الله يعلل أفعاله بأمور، يقول أفعل كذا لكذا، أفعل كذا لكذا، مش هيك؟ عندك شك بالقرآن هكذا؟ القرآن واضح جدا أنه يعلل أفعاله. فلاسفة بيقولوا هذا كله خلاف الظاهر، كله هذا محمول على خلاف ظاهره. ليش؟ لأن الله أفعال الله غير معللة بالأغراض. هذا تعليل للفعل لا للفاعل، يأتي بيان مفصل إن شاء الله تعالى. فيؤول ما يقارب 300 آية باعتبار قاعدة. يؤولون 300-400 آية بخلاف الجمهور، لأنه في ماذا؟ في قاعدة. واضح إن شاء الله. هذه النقطة بس يعني. على كل حال هذه العبارة واقعا واحد يتأمل فيها على كل حال في المقام، وشوفوا شو رأيكم فيها العبارة ده، تفهموا منها لعله أنا فهمان عليه خطأ يعني، عنده هو شو نقطة أخرى في ذهنه في المقام. بعد فردك شو تقول أنت؟
هذا البحث التجريد صفحة كم؟
هذا موجود النقطة بالتجريد مذكورة العبارة صفحة 350 50 50 قلت أنا. افتح 50 يا أخي كتابك الآن. تتعارض إسا على مسألة بينة في ثبوت. هذا لكن نحن نقول قال الله سبحانه وتعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم بشو من العلم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. وقال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما ولما يأتهم ولما يأتهم تأويله. الإنسان بطبيعته إذا كان اعترف الإنسان كما تفضل الشيخ أو أن الإنسان عقله منه عقل مطلق، العقل عنده حدود، العقل لديه ماذا؟ حدود في المقام. كيف يكذب بما لم يحط بعلمه؟ أي إنسان حتى لو صور لك العقل بأنك ماذا قاطع في المقام، إذا وردك أخبار خصوصا أخبار مستفيضة في المقام تنافي عقلك، بعد أنت لو كنت منصف يبقى لديك قطع وتقول يا عمي أشك في نفسي أولى من الشك في أهل البيت عليهم السلام. إذا خصوصا إذا الإنسان التفت أن عقله منه معصوم، التفت أن عقله ليس عقلا خلينا بالنظريات مو بالبديهيات الواضحات، إذا التفت إلى ما تقدم معنى أن الإنسان بحاجة إلى ميزان، وأن الإنسان بحاجة إلى ضابط في عقله، وعقله لوحده مش كافي، يحتاج إلى أخلاق حسنة وتربية ومشاكل ذلك في المقام. الله يذم الناس الذين يفرحون بما عندهم من العلم مقابل الأنبياء. يعني كان يجي أنبياء فشو يفرحون بما عندهم من العلم. لطيف السيد صدر المتألهين في أول الأسفار يطبق هذه الآية على الفلاسفة، مش أنا صدر المتألهين وحيات مين بلدك، افتح أول الأسفار أول كم صفحة تجد أن صدر المتألهين يطبق هذه الآية على من؟ على من أسماهم بالمتفلسفة. جميل جدا هذا. فجيكم بعض الروايات أهل البيت عليهم السلام كيف يؤكدون على هذه الفكرة، وأنه طالما أن أحكام الشريعة لم تخالط عقلا بديهيا لا يجوز ردها، لأنه أنت لم تحط به علما، لعل هناك شيء أعظم لم تحط به علما. شك في نفسك أحسن ما تشك بأخبار الوارد عن إمامك. بالروايات نقول سمعت أبا جعفر يقول والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، وأن أسوأهم عندي حالا وأنقطهم للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأذ منه وجحده وكفر من دان به، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارج عن ولايتنا. وأيضا ما روي في مصائر الدرجات إن الله تبارك وتعالى حصر عباده بآيتين من كتابه، أن لا يقول حتى يعلموا ولا يرد ما لم يعلموا. ما ترد شيء لتعرفه في المقام. إن الله تبارك وتعالى يقول ألم يأخذ عليهم الميثاق الكتاب أن لا يقول على الله إلا الحق بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. قلت لأبي عبد الله جعلت في ذاك أن الرجل لا يأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بعظيم من الأمر، بيخبرنا أمر ماذا؟ عظيم جدا، فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه. قال فقال أبو عبد الله أليس عني يحدثكم؟ قال قلت بلى. سأتأمل شوف جواب الإمام. قال فيقول لليل أنه نهار وللنهار أنه ليل، أنه خالف أمر بديهي قد واضح. قال لليل أنه نهار وللنهار أنه ليل حتى لا أدي أنت عم بتكذبه. قلت ماذا؟ لا. قال فرده إلينا، فإنك إن كذبت فإنما تكذب. إذا أمر بديهي فعلا خالف أمور بديهية، قال لليل أنه نهار وللنهار أنه ليل، فهمنا تستطيع أن تكذبه. أما ما خالف أمور بديهية شو عم تكذب أنت في المقام؟ لا تكذبوا بحديث أتاكم حد أحد فإنكم لا تدرون لعله من الحق فتكذبوا الله فوق عرشه في المقام. هذا حاصل ما نريد أن نقول في المقام. الإنسان المنصف إذا تعارض عقله ونقله يشك في عقله، لا سيما مع كل ما تقدم أن الإنسان بحاجة إلى ميزان وقيم. وأهل البيت أكدوا على هذه الفكرة أن الإنسان لا يكذب بما لم يحط به علما. وبتعبير الشيخ شو؟ أن العقل له حدود، العقل له حدود. وسوف يأتي التأكيد على هذه الفكرة في أول كتاب الصفات، أن العقل غير قادر على إدراك صفات الله سبحانه وتعالى، وأننا لا نعرف شيئا عن الله إلا ما عرفنا الله عن نفسه في المقام. العقل له حدود، حتى لو الوهم صوره لك حكما عقليا، من قال أنه هذا حكم عقلي؟ أدي حقه المجتهد. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يوم الأربعاء نختم المقدمات ببحث التقليد في العقائد. يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى باشر عم بيقول أنه بدي عطله هنا بالي. فإن شاء الله يوم الأربعاء نقرأ التقليد في العقائد ونتم البحث في المقدمات، ونبدأ في الكتاب يوم السبت.